وتظاهرات جنوبية سوريا ضد الوجود الإسرائيلي وإصابة شاب برصاص جيش الاحتلال في درعا. أهلا بكم وإلى التفاصيل. دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الدول الإسلامية للوقوف معا لمواجهة اعتداءات الكيان الإسرائيلي، مؤكدا أن غزة تشهد إبادة جماعية عبر استخدام التجويع كوسيلة حرب. وفي كلمته بقمة الدول الثمان الإسلامية النامية المنعقدة في مصر، قال بزشكيان أن القتل الوحشي للمدنيين وإراقة دماء النساء والأطفال مسألة تكشف بوضوح أبعاد جديدة لأهداف الاحتلال غير المشروعة في الإخلال بأمن المنطقة. هذا وأصدر قادة منظمة الدول الثمان الإسلامية النامية للتعاون الاقتصادي إعلان القاهرة في ختام أعمال القمة 11، حيث تبنوا خارطة طريق لمستقبل التعاون بين الدول الأعضاء. للمزيد عن هذه القمة ولقاءات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التي أجراها مع عدد من قادة المجموعة خلال حضوره في القاهرة، نتوقف والتقرير التالي.
الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان عاد من القاهرة بعد ختام اجتماع القمة 11 لمجموعة الدول الإسلامية النامية D8 الذي حفل باللقاءات والتفاهمات البناءة بين الدول الأعضاء. لقاءات تركزت على أهمية تضافر إمكانية وقدرات الدول الإسلامية لتعزيز التعاون والانسجام فيما بينها. خلال اللقاء الذي جمع بيزشكيان بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، أكد الجانبان على الأهمية البالغة لتضافر إمكانية الدول الإسلامية في إطار الاتفاقيات الإقليمية والدولية، بما في ذلك مجموعة D8 ومنظمة التعاون الإسلامي. كما أعرب الرئيسان الإيراني والمصري عن أملهما في استمرار الخطوات الإيجابية والبناء الأخيرة في العلاقات بين البلدين. كما بحث الجانبان التهديدات الكبيرة التي تعرضت لها المنطقة بسبب الأحداث في غزة ولبنان وسوريا والاعتداءات الإسرائيلية غير المسبوقة. الرئيس بيزشكيان شدد خلال لقائه نظيره التركي رجب طيب أردوغان على وحدة الأراضي في سوريا، داعيا الدول الإسلامية إلى التحرك بمسؤولية إزاء جرائم الاحتلال الإسرائيلي وتجاوزاته في المنطقة، معتبرا أن غياب التلاحم بين الأمة الإسلامية شجع الكيان على ارتكاب الجرائم وتجاوز المحرمات. كما أكد رئيسا البلدين على حل القضايا الثنائية والإسراع في تنفيذ الاتفاقية التجارية بين الجانبين. تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الإسلامية من خلال إطلاق عملة موحدة واستخدام قدرة الأسواق المشتركة، مواضيع تم تداولها في لقاء الرئيسين الإيراني والباكستاني، حيث شدد بيزشكيان في محادثته مع الرئيس الباكستاني شهباز شريف على هامش قمة D8 على تطوير التعاطي بين البلدين، بما في ذلك في مجال التعاون الحدودي لتكون حدود سلام وصداقة، وكذلك المكافحة المشتركة للإرهاب وتنمية التعاون في مجال الطاقة. إلى ذلك ناقش رئيس البلدين اتفاق الغاز المعلق بين إيران وباكستان وإزالة العقبات ووضع التمهيدات اللازمة من قبل وزارتي الطاقة لتنفيذ الاتفاق في أسرع وقت ممكن. ولدى لقائه الأمين العام لمجموعة D8 إيساك عبد القادر إمام، اعتبر بيزشكيان إيجاد آلية مالية للتبادل التجاري بين الدول الأعضاء في المجموعة بهدف الاستثمارات المشتركة للبلدان الإسلامية الأعضاء ضروريا لتحقيق أهداف المجموعة، معلنا جهوزية إيران لتشكيل هكذا صندوق.
أعلن قائد القوة البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني إلحاق قطع بحرية معقدة للغاية وأسلحة خاصة للأسطول البحرية الإيرانية، مبينا أن هذه النماذج المتطورة ستباغت الأعداء. وقال الأدميرال الإيراني أن هذه المنظومات الجديدة تتعلق بشتى المجالات البحرية السطحية والطائرات المأهولة وغير المأهولة والصاروخية، مؤكدا أنه ليس لدى الأعداء أدنى فكرة حول قدرات وإمكانيات هذه القطع الجديدة التي زودت بجيل جديد من التقنيات والأسلحة المرموقة والرادعة. وأضاف أن المنظومات الصاروخية الموجهة والمسيرة تتميز بمديات تتجاوز 2000 كيلومتر، الجوية منها والسطحية وتحت السطحية. قال الدفاع المدني في غزة إن 12 فلسطينيا بينهم 7 أطفال وسيدة استشهدوا في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا في جباليا النزلة الشمالية القطاع. بدوره ذكرت وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في القطاع وصل منها للمستشفيات 77 شهيدا و174 جريحا خلال الساعات الماضية، معلنة عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 45206 شهداء و107512 مصابة. إلى ذلك أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوفاة طفلة رضيعة فجر اليوم بسبب البرد الشديد داخل خيمة بمواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة. للمزيد عن استمرار المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال في غزة نستمع للإعلامي محمد البلبيسي.
الغارات الجوية على طول الساعات الماضية متواصلة في مناطق مختلفة من قطاع غزة، ولكن تحديدا في الشمال، هذا المكان الذي يتعرض إلى عملية عسكرية مركزة لليوم 77 على التوالي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يزيد من قصفه المدفعي وغاراته أيضا على مناطق متفرقة من منطقة مشروع بيت لاهيا، مخيم جباليا ومنطقة بيت حنون. قصف مدفعي قبل قليل وغارات جوية استهدفت منطقة العلمي في مخيم جباليا، وأيضا بالإضافة إلى ذلك برج الكحلوت، استهداف هو بعدد من القذائف، ولم يتم تسجيل حتى الآن أعداد من الإصابات أو الشهداء لعدم تمكن الطواقم الطبية من الوصول إلى هذه النقطة. نحن نتحدث أيضا عن استمرار بتفجير المربعات السكنية وإحراقها باستخدام الطائرات المسيرة. نتحدث أيضا عن تجريف عدد كبير من الشوارع والبنية التحتية في مخيم جباليا ومنطقة جباليا المعسكر، منطقة حي القصصيب، منطقة العالم، كل هذه المناطق والمفترقات جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل فيها بقوة ويدمرها بشكل كامل وممنهج، يحاول إخراج هذه المدينة حتى لو انتهت الحرب عن الخدمة. أيضا محيط مستشفى كمال عدوان في مشروع بيت لاهيا، هناك إطلاق نار بشكل مكثف من الطائرات المسيرة على محيط المستشفى، وأيضا استهداف المباني العلوية كما تحدث الدكتور حسام أبو صفية. بطبيعة الحال الوضع في مخيم جباليا وأيضا منطقة الشمال ككل على حالة، أصوات الانفجارات، التفجير، إطلاق النار على مدار الساعة، لا يمكن الحديث بأن هناك تراجع لمستوى إطلاق النار أو الغارات في هذه المناطق. ولكن مدينة غزة بعد يوم دامي من المجازر، من الجرائم الإسرائيلية التي استهدفت فيها طائرات الاحتلال الإسرائيلي عدد من مدارس التي يتواجد بها النازحين ومنازل تحديدا في منطقة حي التفاح الشعف، وكان هناك بالأمس أكثر من 50 شهيدا وصلوا مستشفيات مدينة غزة على إثر الأحزمة النارية التي نفذت في مدينة غزة في حي التفاح وأيضا منطقة شمال أو غرب مدينة غزة. كل هذه المناطق تعرضت إلى غارات جوية، إلى قصف مدفعي، وبطبيعة الحال أعداد من الشهداء والجرحى وصلوا إلى مستشفى المعمداني التي امتلأت هذه المستشفى بالأمس بأعداد كبيرة من الشهداء.
اعترف جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي أنهم يقتلون مدنيين فلسطينيين في قطاع غزة ويتم تصنيفهم إرهابيين. ونقلت صحيفة الأرس العربية عن الجنود قولهم أن المباني في غزة والتي صنفت على أنها منازل المقاومين أو مناطق تجمع لهم لم يتم إزالتها من قائمة أهداف جيش الاحتلال حتى بعد قصفها، مما يعرض المدنيين الذين يدخلونها للخطر. وفي سياق متصل وجهت منظمة أطباء بلا حدود اتهامات للاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم التطهير العرقي في غزة، مؤكدة أنه يتم تهجير الفلسطينيين قسرا وحصارهم وقصفهم. نفذ مقاوم فلسطيني عملية استشهادية مستهدفا تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة وأوقع قتلى وإصابات في صفوفهم. وأعلنت كتاب القسام في بلاغ عسكري أنه في عملية أمنية معقدة تمكن مجاهد قسامي من الإجهاز على قناص صهيوني ومساعده بعد ظهر اليوم من مسافة الصفر في مخيم جباليا شمالي القطاع، وبعد ساعة من الحدث تنكر المجاهد نفسه بلباس جنود الاحتلال واستطاع الوصول لقوة صهيونية مكونة من 6 جنود وتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف في القوة وإيقاعها بين قتيل وجريح. أصيب شاب فلسطيني بجروح جراء تعرضه لعملية دهس من مركبة عسكرية إسرائيلية قرب قرية جبع شرقي القدس المحتلة، كما أصيب فتى برصاص الاحتلال في بلدة شرق نابلس بالضفة الغربية. وفجر اليوم أحرق مستوطنون مسجدا في قرية مردة شمال سلبيت وخطوا شعارات عنصرية على جدرانه، فيما فجر مقاتلوه سرايا القدس عبوة ناسفة بآلية عسكرية إسرائيلية على محور الراغب في جنين وخاضوا معارك ضارية مع قوات الاحتلال. وفي جنين أيضا تجددت الاشتباكات صباح اليوم وكذلك مساء بين أجهزة أمن السلطة الفلسطينية ومجموعات المقاومة في مخيم المدينة. أفادت مصادر محلية سورية بأن حملات الدعم والاعتقال والتفتيش الإسرائيلية المستمرة في ريفي القنيطرة الجنوبي ودرع الغربي، مشيرة إلى وجود حالة من الذعر في صفوف المدنيين. كما أفادت المصادر بتجمع لأهالي بلدات حوض اليرموك في ريف درع الغربي للمطالبة بانسحاب قوات جيش الاحتلال من البلدات والقرى التي توغلت فيها في المنطقة. للمزيد عن هذه الأحداث في جنوب سوريا نتوقف هذا التقرير.
تطورات متسارعة يشهدها الجنوب السوري من بوابة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة وقضمها المزيد من أراضي سوريا بموازاة صمت مطبق من القيادة السورية الحاكمة الجديدة. آخر تلك التطورات ما شهدته بلدة الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي ومنطقة حوض اليرموك في الريف الغربي ومحافظة درعا بالقرب من ثكنة الجزيرة من وقفات احتجاجية نددت بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة. الأهالي هنا طالبوا الأمم المتحدة بالقيام بواجباتها تجاه الخروق الإسرائيلية المتكررة والعدوان المستمر على قراهم، حيث أطلقت قوات الاحتلال النار عليهم ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح. ميدانيا قام الاحتلال الإسرائيلي بجرف أراضي زراعية لإنشاء طرق حربية تربط ريف القنيطرة الشمالي بمدرجات جبل الشيخ. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال توغلت في حرش شحار ومحمية جبات الخشب الطبيعية في ريف القنيطرة الشمالي مع تسجيل توغل موازن على اتجاه بلدتي طرنجة وأوفانيا المجاورتين. وأشارت إلى أن الاحتلال يهدف إلى تجريف أراضي زراعية لإنشاء طرق حربية تربط قرى ريف القنيطرة الشمالي بمدرجات جبل الشيخ شمالية بيت جن أقصى ريف دمشق الجنوبي الغربي. وإزاء تلك الممارسات نشر وجهاء قرى المنطقة العازلة في الجولان السوري في محافظة القنيطرة بيانا طالبوا فيها الجيش الإسرائيلي بالانسحاب إلى ما وراء الخطوط الحدودية. واحتل جيش الاحتلال حتى الآن نحو 500 كيلومتر مربع من الجنوب السوري بشكل كامل وجرف كامل المواقع العسكرية السورية في سفوح جبل الشيخ وهضاب القنيطرة ودرعا. كذلك وسع الجيش الإسرائيلي توغله في جنوب سوريا انطلاقا من بلدة صيدا في اتجاه الشرق، ووصل إلى 3 مسطحات مائية هامة في المنطقة هي الشيخ حسين وسد سحم الجولان والبكار الغربي. ولليوم 8 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قضمه للأراضي السورية، حيث احتل جبل الشيخ السوري واستولى على المنطقة العازلة في الجولان المحتل. وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد أوعز إلى الجيش بالاستعداد للبقاء في منطقة جبل الشيخ السورية والمنطقة العازلة حتى نهاية عام 2025 على الأقل.
انسحب الجيش الصهيوني اليوم من بلدة بني حيان جنوبي لبنان بعد يومين على توغله فيها وتنفيذ عملية تجريف وتفجير وهدم للمنازل والطرقات، وذلك في وقت يتواصل القصف الإسرائيلي لعدد من القرى. إلى ذلك قال النائب عن كتلة الوفاء للمقاومة علي فياض أن هذه المرحلة تستدعي الترقب وأن المقاومة تريد أن تأخذ الحكومة والجيش اللبناني دورهما في حماية الأرض، وأضاف أن حزب الله لا ينجر إلى مواجهة الخروقات والتعديات الإسرائيلية عسكريا، لأن أولويته هو انسحاب جيش الاحتلال من الأراضي اللبنانية دون إعطائه أي ذرائع لتجاوز مهلة 60 يوما. ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 6 خروقات جديدة لاتفاق وقف العدوان على لبنان، ما يرفع إجمالي خروقاته إلى 259 منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى ما قاله الإعلامي حسين عز الدين.
الخروقات بدأت تأخذ منحا خطيرا من خلال التجاوزات والاعتداءات الإسرائيلية التي يقوم بها جيش الاحتلال في أكثر من قرية، من خلال التدمير الممنهج للعديد من القرى والمنازل، وخاصة في بلدة علمة الشعب، بالإضافة إلى بلدة بني حيان، وأيضا قبلها الناقورة، بالإضافة إلى بلدة أيضا مركبة، وأيضا بلدة كفركلا. هذه الاعتداءات طبعا لم تتوقف منذ بدء إعلان وقف إطلاق النار، أي بعد أكثر من 20 يوما تقريبا، وهذه التجاوزات مستمرة بالتدمير الممنهج لهذه المنازل. بعض القرى كبني حيان الاحتلال الإسرائيلي لم يكن قد دخلها أو وصل إليها إبان المواجهات بينه وبين المقاومة الإسلامية، إلا أنه يستغل أيضا فرصة هذه الهدنة وأيضا وقف إطلاق النار ليتقدم باتجاه بعض القرى المتاخمة، وخاصة بلدة بني حيان التي تتاخم مباشرة بلدة مركبة، ويعمل على تجريف وأيضا تدمير المنازل وحتى المساجد والصروح التربوية كالمدارس والمعاهد الموجودة في داخل هذه البلدة. هذا ينسحب أيضا على بلدة علمة الشعب، هذه البلدة أيضا التي يقوم الاحتلال الإسرائيلي بتدمير ممنهج ربما يرسم علامات استفهام حول آلية وأهداف هذه الاعتداءات، في ظل طبعا عدم تحريك أي ساكن للجنة المراقبة الدولية، وخاصة لوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، يبقى الجيش اللبناني على جهوزيته للانتشار، ولكن جيش الاحتلال يحاول منع هذا الانتشار كما حصل على أطراف بلدة الطيب وبلدة العديسي. حتى الآن الجيش اللبناني ينتشر فقط في بلدة الخيام، ولا زال يعمل على رفع طبعا الركام والأنقاض، وأيضا على المسح الميداني والهندسي، وأيضا تفجير ما خلفه الاحتلال الإسرائيلي. طبعا صواريخ لم تنفجر، وأيضا من مخاطر قد تصيب اللبنانيين.
كان ذنب الأخير في النشرة، وإليكم الآن العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يدعو الدول الإسلامية للوقوف معا لمواجهة اعتداءات الكيان الإسرائيلي. عملية استشهادية معقدة ضد قوة صهيونية في غزة توقع أفرادها بين قتيل وجريح. وتظاهرات جنوبية سوريا ضد الوجود الإسرائيلي وإصابة شاب برصاص جيش الاحتلال في درعا. شكرا لكم طيب المتابعة. ختاما تقبلوا تحياتنا خادل عبد الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مع الشهداء
هي رحلة جهاد لم تنطفئ، بدأها منذ نعومة إظفاره، فكان على الدوام حاضرا في كل الساحة، رافعا شعار الواجب فوق الإمكان. إنه الشهيد القائد صلاح الدين أبو حسنين، مسؤول الإعلام الحربي في سرايا القدس. في كل يوم كان يقترب من الشهادة أكثر، إلى أن ارتقى شهيدا في جريمة اغتيال غادرة. للمزيد حول الشهيد التقينا نجله الأكبر أحمد، والذي نجا بعجوبة من جريمة الاغتيال التي ارتقى فيها، بالإضافة إلى والده اثنين من أشقائه. تعرف عليك؟
أنا أحمد صلاح الدين أبو حسنين، الذي ذكر للشهيد القائد صلاح الدين أبو حسنين.
نعم أحمد، يعني في البداية يا ريت تحدثنا عن الشهيد صلاح الدين أبو حسنين الأب والشهيد.
طبعا الحمد لله الوالد معروف من دمومة أظافره من أبناء مخيميتنا، وهو من مواليد سنة 67 12/2/67. عرف في رصح منذ صغره اشتهاره بخال حجارة على الجبهة العسكرية وبالتزامه الديني منذ نعومة أظافره.
نعم.
من أوائل المنتظمين والمنظمين لصفوف حركة الجهاد الإسلامي منذ بزوغها على أرض فلسطين. عرف بحبه وانتمائه لفلسطين ككل ولكل ألوان العلم الفلسطيني. وتدرج صلاح الدين عبر مراحل عمره المختلفة ليصل إلى ما وصل إليه، وليتوج هذه المسيرة العظيمة بالشهادة والكرامات التي حصل عليها.
نعم أحمد، يعني حدثنا ماذا يمثل لك الشهيد القائد صلاح الدين أبو حسنين؟
صراحة قد يكون على الأوراق الرسمية هو الوالد أو ما يظهر للناس، لكن علاقتنا فيه كانت يعني هو الأب وهو الأخ وهو الصديق. يمثل لنا كان كثير كثير لما تحمله شخصيته من كاريزما خاصة. ثاني شيء اللي هو يعني الحمد لله عشنا بشرف وعلى سمعة طيبة أننا أبناء صلاح أبو حسنين، رجل الخير، رجل الإحسان، رجل العطاء، المتميز اجتماعيا وخيريا وحتى على الجانب السياسي كمان.
نعم.
بحمد من الله يعني.
نعم أحمد نجلة، الشهيد القائد صلاح الدين أبو حسنين، يعني كان حاضرا الشهيد صلاح الدين أبو حسنين في كل ساحات المواجهة وفي كل ساحات مقارعة الاحتلال، سواء كان ميدانيا أو حتى على الصعيد السياسي في مواجهة ما يحاول الاحتلال فرضه على الفلسطينيين. كان دوما رافضا ولا يرى من خيار إلا المواجهة مع هذا المحتل، يعني كان يدرك أن النهاية إما نصر أو شهادة.
أكيد أكيد، أنا يعني بدي أحسك واحد صديقه لاستشهاد صلاح شاكر، وصديقه الآخر باستشهاد محمد أبو هاشم، هو يعني كان يخشى ما يخشى أن لا يلحق بمسيرة هؤلاء الشهداء من الرفاق خصوصا.
نعم.
برضو من الحوادث يعني التي أستذكرها، كلما كنا نصدف أمر الصادر أم الاستشهاد صلاح شاكر، كانت تدعو له بأن أكون مثل ابنها الدكتور، لديها ابن طبيب، فكان يقول له لا، ادعي له أن يكون مثل صلاح.
نعم.
على صعيد أنه ما يحبه لأبنائه، فما بالك بما يحبه لنفسه.
نواصل الحديث عن الشهيد صلاح أبو حسنين، ابقوا معنا، سنعود بعد فاصل قصير. من جديد نعود ونكمل الحديث حول استشهاد الشهيد صلاح أبو حسنين، ونبقى مع نجله أحمد ليحدثنا عن تفاصيل استشهاد والده. كان الشهيد القائد صلاح الدين أبو حسنين تواقا للشهادة، ويتطلع إلى أن يصطفيه الله ليلتحق بركب طويل من الشهداء القادة والعظماء. ماذا تعني الشهادة بالنسبة أو من وجهة نظر الشهيد صلاح الدين أبو حسنين؟
قبل أن أتطرق لذلك طبعا يعني أود أن أتحدث لك بأمنياته التي نحن نعرفها يعني عصايدنا في البيئة في المنزل أو في الأسرة.
نعم.
إن كانت له أمنية فكانت أمنيته أن نستشهد نحن العشرة، يعني الأسرة كاملة نرزق الشهادة مرة واحدة. الحمد لله يعني هو رزق الشهادة هو وخوي الاثنين عبد العزيز وهادي، ونأمل من الله أن يكون ركبنا أو أن نلحق بركب هؤلاء الشهداء. الوالد أصيب أكثر من مرة، عذب للأسف في سجون السلطة وثقل كثيرا، سجن في سجون الاحتلال، كل ذلك لم يثني عزمه في لحظة من اللحظات أو لم يهن أمام هذه المعوقات، بل بالعكس كنت ترى أنه يزداد قوة.
نعم، أخيرا أحمد أبو حسنين، نجل الشهيد صلاح الدين أبو حسنين، يعني الحرب الأخيرة كانت يعني هي لحظة الاصطفاء ولحظة اللقاء واللحاق بمن أحب صلاح أبو حسنين، يعني استشهد خلال هذه الحرب التي شنت على غزة. حدثنا عن تفاصيل الاستشهاد، كيف استشهد صلاح أبو حسنين؟
كما تعلم كان في رمضان، يعني شهر رمضان المبارك.
نعم،
وإذن في الإفطار الأخير ونحن مصدر أنا وأبي وأخوي الشهيدين، والمهم أنا أصرف عليه إنه الوضع صعب وكذا لازم نخرجين، فقال لنا بدي أقول لك كلمة رضانا عليها الدكتور اللي هي كلمة الإمام علي، نعمل حارس الأجل. هكذا كانت آخر لحظاته، ومن ثم اللي هي أجت الكرامات أو أجى موعد الشهادة. فالأمانة عزاؤنا الوحيد وعزاؤنا الأكبر ما حصلوا عليه من كرامات، يعني إن كان يكون صائم في العشر الأواخر من شهر رمضان، قائم ليلة القدر يوم جمعة، وإذ به ينال الشهادة بعد 47 عاما من الجهاد، وبمحض الصدفة أو كما يقال يعني لحسن الصدفة أن تأتي كمان في يوم كان يحبه الشهيد، ألا وهو يوم قدس العالم، أي الجمعة الأخيرة في رمضان. هذا اليوم الذي كان مشهود لأبي بنشاطه الفعال على مستوى رفح ومستوى القطاع، وهي فعاليات يوم القدس العالمي.
نعم،
الحمد لله.
نعم، كيف استشهد؟ كيف وقع الاستشهاد؟
صراحة بعد متابعة لمجرياته وإتمامه على عمله، فطبيعة عمله كانت تتخطى مسؤولية الإعلام الحربي في قطاع غزة، كانت ممكن إليه بعض المهام الأخرى، فكان الوالد طبعا لا يستريح إلا فترة ما بعد صلاة الفجر، ينام ساعتين فقط ثم يستيقظ ليكمل المتابعة لمجريات الحرب. في ذلك اليوم تسحر كعادته، وبعد قيامه صلاة الفجر بعد ذلك ذهب ليأخذ قسط الراحة المعتاد. طبعا الساعة السادسة تقريبا أو السادسة إلا ربع تم استهداف البيت بصاروخين من طائرة حربية دون سابق انذار. طبعا استشهد الوالد والإخوة، وأنا كنت في البيت، وأنا يعني طبعا أصبت في 25 من شهر 7 الموافق ل 27 من رمضان.
هكذا مضى أبو أحمد إلى حيث تمنى، كان يدرك أن موعد الشهادة يقترب فيسرع الخطى للقاء الذي أحبه دون أن يلقي بالا لتهديدات الاحتلال، فكان يردد حارس العمر الأجل. فهكذا هي روعة الشهداء عندما يمضون بتلك الطهارة نحو ربهم فإلى جنات الخلد. إلى هنا يتوقف لقاؤنا، على أمل أن نلتقي بكم وقصة جديدة من قصص البطولة والشهادة، وإلى ذلك الحين نترككم في أمان الله.
الصبار.
رواية الشتات، الحب والمقاومة والسجن والحرية، للكاتب الدكتور رأفت حمدونة.
هي الرواية الرابعة له، حملت في طياتها الكثير من حكايا الألم الفلسطيني بدءا بالشتات والنكبة والنكسة مرورا بالأسري وما أعقب ذلك من حرية. للحديث أكثر عن هذه الرواية وما حملته ينضم إلينا في هذه الحلقة المتجددة من برنامج واحة الصبار الكاتب الروائي والأسير المحرر الدكتور رأفت حمدونة. نعم الكاتب الدكتور رأفت حمدونة صاحب رواية الشتات الحب والمقاومة والسجن والحرية، يعني لو بدأنا بالحديث عن عنوان هذه الرواية لماذا هذه التسمية؟
في البداية طبعا كل التحية لكم ولكل مستمعينا. عندما نتحدث عن أدب السجون هنالك يعني الكثير من المصداقية، الكثير من الدرجة الوطنية يمتاز بها هذا الأدب لأنه كتب في داخل السجون الإسرائيلية. الشتات هي الرواية الرابعة لي في داخل الاعتقال، طبعت للمرة الثانية وكتبت في سجن نفحة تقريبا في سنة 2004، تم طباعتها من قبل جمعية الأسر والمحررين حسام ونحن في داخل الاعتقال، تم إعادة طباعتها للمرة الثانية من مؤسسة مهجة القدس للشهداء وكذلك الأسرى، وذلك في العام 2015. في البداية كانت طباعتها تقريبا في 2004-2005 وتم إعادة الطباعة في 2015. لماذا الحب المقاومة السجن والحرية؟ لأن الرواية تتضمن هذه العناصر الرئيسية، تحدثت عن الإنسان كإنسان الذي يتحلى بالعاطفة، ويعني هذا أساس الإنسان الفلسطيني. نعم هو مقاوم لكن هو محب ولديه عاطفة ويبقى إنسان، وفيها تجربة المقاومة الفلسطينية ومرت أكثر من محطة تاريخية للشعب الفلسطيني، منها يعني النكبة وكذلك النكسة وما تعرض إليه الشعب الفلسطيني من عملية الشتات تهجير، وهي الرواية باسم الشتات، ومواصلة عملية النضال الفلسطيني من أجل الحرية والسيادة والاستقلال، ومر كثير من الشعب الفلسطيني بالسجن وكذلك العمل ما بعد الحرية، لذلك تضمنت رواية الشتات هذه العناصر الأربعة.
نعم دكتور، يعني عن الشتات كما تحدثت ما الذي حملته في هذا السياق بالذات؟
فيما يتعلق برواية الشتات هي تحدثت عن معاناة الشعب الفلسطيني وما تعرض إليه من تنكيل وانتهاكات وحروب من قبل الاحتلال الإسرائيلي. طبعا الشتات يعني بارزة للشعب الفلسطيني، وتضمنت الرواية لها علاقة بالجانب العاطفي أيضا، يعني تتحدث الرواية عن شخص كان موجود في خارج فلسطين في المقاومة، عاد واستشهد وكان له بنت في الخارج وكان له ابن من زوجة ثانية في داخل فلسطين، ودرسوا مع بعض ولم يعرفوا بعضهم البعض إلا في نهاية الرواية من الاسم.
نعم يعني دكتور رأفت حمدونة صاحب رواية الشتات، يعني أيضا هذه الرواية أكدت لأن يعني القلم بمقدوره أن يكرس حقيقة أنه قادر أن يقاوم وأن يواجه وأن يسطر وأن يكرس ما يمكن في مواجهة هذا الاحتلال.
بالتأكيد أنا أعتقد بأنه المقاومة الفلسطينية هي مقاومة متكاملة ومتراكمة، وأنه بالإمكان أن يقوم كل بدوره. مقاومة السلاح هي جزء من المقاومة الفلسطينية، الإعلام أيضا هو جزء من هذه العملية، العمل الجماهيري، العمل الأدبي. الأسرى عندما دخلوا السجون يشعرون بعد مقاومة السلاح بأنهم يعني عاجزون عن تقديم شيء مادي له علاقة بالسلاح والمقاومة العسكرية، لذلك يعني محبتهم لفلسطين وانتمائهم للأرض جعلهم يتعاملون بأدوات أخرى. لذلك كم كبير من الأسرى من كتبوا في داخل السجون تحت ما يسمى بأدب السجون في داخل الأسر، وهنالك من الكتاب مثل وليد الهودري وشعبان حسونة و
سلمان جاب الله تحدثوا بشكل يعني كبير في هذا المجال. لذلك يعني أنا أعتقد بأن أدب السجون هو يعني أدب له علاقة بالأدب العربي والأدب الفلسطيني، وهو أدب مقاوم، وممكن أن يصنف على أنه يعني أحد أدوات المقاومة الفلسطينية في ظل وجود هذا الأسير في داخل السجون.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث عن رواية الشتات، فابقوا معنا. جديد نعود ونرحب بضيفنا الكاتب والروائي الدكتور رأفت حمدونة، ونكمل حديثنا حول رواية الشتات والرسالة التي حملتها. نعم دكتور، يعني وأنت تتحدث في الرواية عن المقاومة ويعني الأسير والسجون، أيضا تحدث عن الحب والحرية، وهذا تأكيد على أن الفلسطيني ليس مجرد مقاتل لا يملك من الإنسانية شيء، بل هو يتوق للحرية، يتوق للحب، يتوق للعيش يعني كإنسان يتمتع بالكرامة والحرية.
يعني أنا أعتقد بأن مجرد الانتماء تفصيل مقاوم يعني من أجل الحرية والسيادة والاستقلال هو يعني عملية مدمجة ما بين العاطفة الجياشة لدى كل شعب الفلسطيني ومن دخل الاعتقال على وجه الخصوص، بالإضافة إلى القناعة والواجب الوطني. والشتات كانت أهم وأبرز سمات هذه الرواية، هو إظهار الفلسطيني المقاوم على أنه ليس مجرد مقاتل حامل سلاح، وأنما هو يتمتع بالعاطفة الكبيرة وهذا الحب الذي تمتع به لأرضه وشعبه ومحبيه، هو الذي جعله أن ينحى هذا المنحى وأن ينتمي إلى فصيل فلسطيني وأن يقاتل من أجل تحقيق الحرية والسيادة والاستقلال. لذلك هذا عنصر أساسي، وأنا أعتقد أيضا بأن دولة الاحتلال تحاول تشويه صورة الشخصية الفلسطينية وشخصية الأسير أو الشهيد الذي يقاوم الاحتلال على أنه لا قلب له. لذلك يعني أول سمة كانت هي الحب، والحب قبل المقاومة والمقاومة قبل السجن والسجن والمقاومة من أجل الحرية.
نعم أخيرا دكتور، يعني بالتأكيد هناك رسالة وهدف من وراء هذه الرواية، رواية الشتات، يعني ما الذي حاول الكاتب والروائي الدكتور رأفت حمدونة إيصاله من خلال روايته هذه؟
الرسالة من هذه الرواية هي أن الإنسان الفلسطيني والأسير إذا ما تحدثنا عن أدب السجون لا يتصل أدوات النضال فقط بحمل السلاح، وإنما هناك أدوات أخرى للمقاومة، وأحد تلك الأشكال هي الكتابة في داخل الاعتقال. الموضوع الآخر ما تضمنته هذه الرواية هي إبراز معاناة الشعب الفلسطيني. الموضوع الثالث هو إبراز الجانب الإنساني لدى الشعب الفلسطيني وكذلك للمقاومة الفلسطينية قبل أن يكون شخص مقاتل فقط. ومن خلال هذه الرواية يتضح أكثر بأن يعني الانتماء والحب والعاطفة هي أساس المقاومة، وأن الشعب الفلسطيني يتوق للحرية كما يتحلى كل شعب في العالم. هناك رسالة أخرى، إظهار قسوة الاحتلال الإسرائيلي. وموضوع آخر ممكن أن يكون هو يعني جزء من توثيق التجربة الفلسطينية للأجيال من خلال رواية وليس كتاب مجرد تاريخي، لأن يعني حمل المحطات الفلسطينية و ما تعرض له من قسوة من قبل الاحتلال في رواية أدبية أعتقد بأنه ممكن أن يكون مشوق أكثر ويوصل نفس الرسالة، خلافا عن أن يكون هذا الكتاب هو كتاب مجرد له علاقة بالتاريخ.
إذن هي رسالة الكاتب دوما في أن يتحدث عن واقع الحال الذي يعيشه ويبرق برسالة شعبه الطامح للحرية إلى العالم، أن هناك شعب يكتوي بنار الاحتلال ويتطلع للعيش بكرامة كما هو حال شعوب الأرض. إلى هنا يتوقف لقاؤنا مع الكاتب والروائي رأفت حمدونة، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامج واحة الصبار، نترككم في أمان الله.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب.
عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام، شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، أعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
الغزاة قد ملأوا أرضكم، فهل من ملب نداء الجهاد؟
كأنه يودعنا.
يا أهل حيفا، لقد علمتكم أمور دينكم حتى صار الواحد منكم عالما بها، وعلمتكم أمور وطنكم حتى وجب عليكم الجهاد. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. فإلى الجهاد أيها المؤمنون، إلى الجهاد.
ما هذا؟ هل يريد الشيخ منا أن نقاتل الإنجليز؟
هكذا يبدو.
لنذهب ونسأل، ما رأيك؟
وكيف نذهب إليه والناس تزاحم من حوله؟ هذا يقبل يده وذاك يعانقه.
إنه يسرع بالخروج، لماذا؟
لا أدري، لكن أنت لماذا تكثر من الأسئلة؟ كأنك من رجال البوليس السريين.
أنا؟
معاذ الله، معاذ الله يا رجل، ماذا تقول؟ الوضع لا يعجبني، يجب أن أخبر حليم بسط أفندي فورا.
ألو، حليم بسطة يتكلم. نعم، أجل. جيد جيد، تابعوا البحث عن باقي المشتبه بهم. ليس القسام وحده من غادر حيفا واختفى أثره، هناك أيضا بعض أتباعه وتلامذته.
خسارة.
الحق معك يا أحمد نايف،
كان يجب أن نسارع بإلقاء القبض عليه.
السيارة التي راكبها بعدما غادر المسجد هي التي أقلته إلى خارج حيفا.
سيدي، أتعتقد أنه أحس بأننا سنعتقله؟
ربما، وإن كنت أعتقد أن الأمر أخطر من ذلك.
كيف يا سيدي؟
أحد المشتبه بهم عطيفة المصري،
أعرفه،
أخذ مصاغ زوجته قبل يومين وباعه بثمانين جنيها، وقد غادر مع القسام.
وماذا يمكن أن يعمل بهذا المبلغ كله؟
لك أن تتصور يا أحمد.
ألن نطارده يا سيدي؟
زملاؤنا يطاردونه، ولا أظنه سيبتعد كثيرا. أعتقد أنه سيكون في منطقة جنين أو منطقة نابلس.
ولماذا هناك؟
هل نسيت أنها منطقته المفضلة؟
صحيح.
كما أن طبيعتها ستساعده على الاختباء والتخفي.
حسنا يا رجال، فلنستريح هنا قليلا.
خيرا يا شيخ، هل حصل شيء؟
لا يا عم فرحان. حسنا يا إخوتي، نحن الآن 14 رجلا، هجرنا بيوتنا وجئنا وغايتنا الجهاد. سأذكركم بمسألة أساسية.
ما هي يا شيخ؟
أذكركم للمرة الأخيرة بأن الجهاد والشهادة في سبيل الوطن لا ينال أجرهما بسهولة. هناك تعب وخطر، مثابرة وتضحية، صبر وجلد.
ونحن على استعداد يا شيخ، جربنا وسترى بأسنا.
أجل، نحن طوع أمرك يا شيخ.
أذكركم بهذا الآن وللمرة الأخيرة لأقول لكم، من كان منكم مترددا أو تبعني اليوم حياء وخجلا فهو في حل من بيعتي، ولن ألومه ولن أعاتبه.
لا والله لا نتركك يا شيخ، بل نذهب للجهاد معك.
أجل. نعم. أجل.
بارك الله فيكم يا رجال، فلنواصل سيرنا الآن.
إذن أنت لا تعرف إلى أين ذهب أخوك يا شيخ فخر الدين؟
لقد قال لي إن غيابه سيطول يا رشيد أفندي.
الحقيقة أنا أظن أيضا أن غيابه طويل، ولكن الأمر، أتعرف ماذا يقول البعض؟
ماذا؟
يقولون واغفر لي يا شيخ، إنهم بعض الحقيدين. يقولون إنه قد جمع أموال توسعة مسجد الاستقلال وفر بها.
أستغفر الله العلي العظيم، أتعرف أن هذه الأموال قد أودعها أمانة عندي؟
إن بعض الظن إثم. يمين الله يا شيخ، ما كنت لأخبرك لولا أن هذه الإشاعات قد كثرت.
سامحهم الله، يتهمونه بالخيانة وهو ذاهب إلى ميادين الفداء.
وأخيرا وصلنا.
ما الأمر يا شيخ عز الدين؟
لا شيء يا عم فرحان، لا شيء. والآن يا رجال، انظروا، انظروا إلى ذاك السهل البعيد. أتعرفون ما الذي حصل هناك منذ مئات السنين؟
يقولون وقعت معركة ضخمة.
أحسنت يا عم فرحان، في ذلك السهل يا رجال وقعت معركة عين جالوت. هناك هزم المسلمون جحافل المغول أعداء الله والإنسان والحضارة. ومن هذا المكان التاريخي أعلن انطلاقة ثورتنا.
شاويش باروخ.
نعم سيد النقيب مود.
وصلتنا أخبار عن وجود عدد من الأشكياء في أهراج فاكوة قرب ناورس، وقد اشتبكوا مع إحدى دورياتنا وقتلوا شاويشا.
من هو يا سيدي؟
الشاويش روزنفيلد.
ماذا؟ روزنفيلد؟ لقد كان صديقي.
جهز مجموعتك وانت لك لمطاردة هؤلاء الأشكياء.
وهل نأخذ معنا كلابا بوليسية؟
طبعا، وانت لك بأقصى سرعة.
حاضر حاضر سيدي.
هيا.
لا حول ولا قوة إلا بالله، ما كان على رجالنا أن يقتلوا ذاك الشاويش.
بلى يا عم فرحان، ما كنت أخشاه حصل. الاندفاع غير المدروس يكون مدمرا في أكثر الأحيان.
سامحك الله يا عبد الرحمن، سامحك الله، لما فعلت ذلك؟
مهلا يا عم فرحان مهلا، ما جرى جرى، فعبد الرحمن يؤنب نفسه منذ ذلك الوقت.
كما تشاء يا شيخ، ولكن ماذا سنفعل؟
انكشف أمرنا هنا، بقاؤنا في جبال فقوعة أصبح خطرا.
نعم، سرعان ما سوف يأتي الإنجليز قريبا.
بالضبط، لذا علينا أن نترك هذه المغارة.
لكن إلى أين نذهب؟
رجال عصبتنا بدأوا يتجمعون في مختلف المناطق، وكما خططنا قريبا يمكننا مهاجمة حيفا واحتلالها.
بهذا الوضع يا شيخ؟ كيف؟
الوقت ما زال لمصلحتنا، لذا اسمعني.
أجل يا شيخ.
خذ مجموعة من الرجال إلى منزلك في نورس وانتظرون هناك، وإن شاء الله سأتواصل معكم. أما إن أسرت أو قتلت،
لا قدر الله،
إن أسرت أو قتلت فتواصل مع محمد الحنفي لتكملوا تنسيقكم مع باقي مجموعات العصبة.
أمرك يا شيخ أمرك، هل أنطلق الآن؟
كلنا سننطلق الآن، يجب أن نغادر المغارة بسرعة. ووصيتي لك يا فرحان كلمتان: الوطن والجهاد.
شاويش بارو،
هل وجدت شيئا؟
يبدو أنهم كانوا هنا.
اللعنة، وهذه بقايا متاعهم، فتشوا جيدا فقد نجد أدلة مفيدة.
كهذه القصاصة مثلا.
ما هذا؟ رائحة أسماء، كأنها أسماء مجموعة. أنت تعرف العربية، ماذا كتب في السطر الأول؟
الشيخ عز الدين القسام.
ماذا؟ هل أنت متأكد؟
طبعا يا شاويش.
وأخيرا وقعت يا قسام.
أطلق الكلاب ولنواصل تتبع أثرهم. هيا.
لقد تأكدنا من وجود القسام وأصحابه في منطقة جنين.
رائع، إنها فرصة ذهبية للإيقاع به،
ولكن القيادة تخشى من تعاطف الناس معه، فأنت تعلم شعبيته في المنطقة.
وما العمل؟
ستشيع القيادة بأنهم جماعة لصوص، وقد تحصل بهذه الطريقة على معلومات مفيدة.
ولكن أخشى أن يتمكن من الإفلات مجددا.
لا 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 لا، ففرصته ضئيلة، والتعزيزات تتوافد إلى منطقة جنين.
يا نمر، يا نمر السعدي.
لبيك يا شيخ.
أين نحن الآن بالضبط؟
تلك هي قرية الشيخ زيد، وهناك أحراج يعبد.
حسنا، قل للرجال إننا سنتسلل إلى القرية، نبيت عند أحد أصحابي، وغدا قبل صلاة الفجر ننتقل إلى أحراج يعبد.
Oh!
ليفي، أنت هنا؟
أجل يا باروخ، وصلت إلى جنين قبل قليل.
لماذا؟
قيادة الهجناء أرسلتني لأتابع الوضع عن كثب. ها، أخبرني، هل هو القسام فعلا؟
هذا ما يبدو.
ولكن ما هذا يا باروخ؟ لم أرى من قبل مثل هذا الحشد من البوليس في مكان واحد.
ليس هذا وحسبه يا ليفي، مدير البوليس في نابلس جاء ليقود العملية.
القائد فيتشيرالد؟
هو بنفسه.
ومتى تنطلقون؟
بعد ساعة سنتحرك باتجاه يعبد قبل أن يفلت القسام من يدنا.
عز الدين.
هذي بلدنا وبنحل بلد، خوفنا جوجنا الناد واحنا عالصفر بنحل بلد.
احنا موتك هي وجاد،
هذي بلدنا وبنحل بلد،
خوفنا جوجنا الناد
واحنا عالصفر بنحل بلد.
ها ها هينا جينا، ها ها هينا جينا، ها ها هينا جينا، ها ها هينا جينا.
وعالجنة كلنا بنتسابق،
ما في منا واحد باع،
نتلاقى فوق ونترافق.
ها ها هينا جينا، ها ها هينا جينا، ها ها هينا جينا، ها ها هينا جينا.
ودينا دايم متحدة،
هذا عريض الأسود
وهذه الأسود المنفردة،
أقسمنا بالروح نجود
ودينا دايم متحدة.
وها ها هينا جينا، ها ها هينا جينا، ها ها هينا جينا، ها ها هينا جينا.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. عنوان المحاضرة: جوانب من الحياة السياسية والجهادية للإمام الراحل آية الله العظمى روح الله الموسوي الخميني قدس سره. يلقيها على مسامعكم الكريمة فضيلة الشيخ فوزي آل سيف.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حديث